بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الذي يذكر بالآيات ويرسل جل في علاه العظات ليستيقظ أهل الغفلات. أحمده سبحانه على الخيرات، وأشكره جل في علاه على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في خواطر الثلاثاء وفي مجالس الإخاء، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. إخواني الأحبة، سنعيش هذه الليلة مع ظاهرة خطيرة قد انتشرت في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار. تجد الرجل المعافى القوي في بدنه يأكل وجبة العشاء مع أهله وأبنائه، ثم ينام نومته بالليل ليستيقظ في الصباح الباكر فتكون آخر نومة في حياته، ويفارق هذه الدنيا فجأة. وتجد آخر يسقط من بين إخوانه قد غشي عليه وأغمي عليه، فإذا نقل إلى المستشفى إذ به قد فارق الدنيا. وتجد آخر يخرج ربما يكون مع أصحابه يتجاذب أطراف الحديث فيفارقهم لساعات، فيسمعون بخبر وفاته، تعرض لقتل، تعرض للصوص. آخر يكون بين الناس يصاب بما يسمى اليوم الذبحة الصدرية أو السكتة القلبية لحظات، ويفارق هذه الدنيا. فئام من الناس يخرجون من بيوتهم وفي أذهانهم أماني الدنيا وآمالها وأحلامها، فيركبون السيارات وما دروا أنها أكفان جاهزة، لا يرجعون في سياراتهم، وإنما يرجعون في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، فيفارقون هذه الدنيا. إنه موت الفجأة. هذه الظاهرة التي أحببنا أن نتكلم عنها ليست وليدة اللحظة، كان هناك في الزمن الماضي موت الفجأة، ولكن في هذه الأزمان كثرت هذه الظاهرة وانتشرت. وما أكثر ما نسمع عن موت الفجأة، وهي عبرة وعظة. موت الفجأة إخواني الأكارم هو مجيء الموت بلا مقدمات ولا سكرات ولا آثار ولا إشارات، فكأنه كالهاجم على الإنسان. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب موت الفجأة البغتة، قال ابن حجر شارحا لتبويبه أن يأتي من غير سبب من مرض أو غيره. هذه الظاهرة إخواني الأكارم ذكر كثير من أهل العلم أنها من علامات الساعة، فقد جاء عند الطبراني في معجمه أن من أمارات الساعة كثرة موت الفجأة، والحديث حسنه السخاوي في المقاصد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فكثرة موت الفجأة هذه الظاهرة علامة من علامات الساعة، وجاءت فيها أيضا آثار أن تكثر هذه الظاهرة. ولنا أن نتساءل حينما نتكلم اليوم عن موت الفجأة، هل موت الفجأة خير للإنسان أم نقمة وشر على الإنسان؟ الجواب نجده في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في الأثر في مصنف ابن أبي شيبة أنها قالت: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأسف للفاجر. نعم، هي على التفصيل. إذا كان الإنسان مقبلا على الله مكثرا للطاعات، ملأ حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، قد استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فإن موت الفجأة بالنسبة لهذا الشخص خير ورحمة لهذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خفف عنه آلام الموت، خفف عنه سكرات الموت، تبعات الموت. وأما إذا كان الإنسان من الصنف الثاني، من الفجرة، من الظلمة، من الكفرة، من أصحاب الذنوب والمعاصي، ممن ابتعد عن الله عز وجل، فإن هذا في حقه هذا الموت نقمة وأسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، كما في سنن أبي داود. أخذة أسف لأن هذا الإنسان جاءه الموت فجأة، لم يستعد بالتوبة، لم يكن عنده استعداد بالعمل الصالح، لم يكتب وصيته، لم يتوقع هذا الموت، قد خطط لدنياه، لأعماله، لتجارته، لأمواله، ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فجاءه هذا الموت. ولذلك جاء في الآثار كما جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون الأخذة كأخذة الأسف، يعني يكرهون موت الفجأة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أكره موت الفجأة. لماذا؟ لأنه يأتي على غفلة ولم يستعد الإنسان. ثم إخواني الأفاضل الأكارم، كيف يتقي الإنسان هذه الميتة؟ طبعا أقدار الله لا شك أنها محسومة، لكن هناك أعمال إن فعلها الإنسان كانت بإذن الله عز وجل تخفيفا من هذا الأمر. أولى هذه الأمور أن يكثر الإنسان الطاعات، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في نفسه، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، في تضرعه. وهذا مصداق الحديث: احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان المكثر للطاعات المقبل على الله سبحانه وتعالى يكون بإذن الله عز وجل أبعد عن هذه الميتة من غيره. أيضا من الأمور ثانيا صنائع المعروف، صنائع المعروف أبواب القربات، صدقات، كفالة الأيتام، حفر الآبار، الصدقات الجارية، أبواب عظيمة يحصل بها اتقاء مثل هذه الأمور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وبالأخص كما قال العلماء الصدقة، فإنها باب عظيم وسد منيع أمام هذه الابتلاءات، تقي الإنسان الحوادث والآفات والهلكات المختلفة التي تنزل بالإنسان. ثالثا من الأمور التي يخفف بها ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا ذكر العلماء ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لأن أغلب هذه الحالات إنما تنتج عن قلق نفسي، قلق لأجل الدنيا، اضطراب في القلوب، قلب معلق بالمال فيبتلى بخسارة تأتيه سكتة يفارق هذه الدنيا، مبتلى بمعصية شهوانية والعياذ بالله يفقدها يموت على إثر معصية، اضطراب في هذه القلوب. لماذا؟ لأن هذه القلوب لم ترتبط ببارئها، لم ترتبط بالله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي أن يعلق الإنسان القلب بالله سبحانه وتعالى حتى يكون تخفيف بإذن الله عز وجل من الهلكات، من مصارع السوء، من ميتة الفجأة التي تأتي الإنسان. أيضا أيها الأحبة، هناك الدعاء، الدعاء عموم الدعاء، طبعا لا يوجد هناك دعاء خاص كما انتشر في المنتديات وفي بعض التقنيات أن هذا الدعاء يحفظ من موت الفجأة، لا يوجد دعاء خاص، لكن الإنسان يكثر من الدعاء. ولو دعا الإنسان باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن عمر، اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وفي البداية زوال نعمتك، أكثر الإنسان من هذا الدعاء لكان خيرا للإنسان ودافعا لميتة السوء. أيضا خامسا ذكر العلماء أن يبتعد الإنسان عن الظلم، ظلم الناس في أنفسهم في أموالهم، لأن هذا المظلوم قد يرفع يديه إلى السماء، دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة ترتفع فوق الغمام فيقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، قد يستجيب الله لهذا المظلوم فيهلك هذا الظالم، كما جاء عن عبد الله بن المطرف في الأثر أن رجل آذاه أذية شديدة وكذب عليه، وكان عبد الله بن المطرف مجاب الدعوة، فقال اللهم إن كان كاذبا فأمت فخر من ساعته ميتا، مجاب الدعوة، رجل له أسرار مع الله عز وجل، أخذ إلى الخليفة فقال له الخليفة قتلت الرجل؟ فقال ما قتلته ولكنها دعوة وافقت قدرا، وافقت قدر الله عز وجل. أيها الأحبة، إذا علم الإنسان أنه قد يبتلى بموت الفجأة وأن الموت حق، ينبغي عليه أن يستعد، أن يستعد أولا بفعل الواجبات والمستحبات، ما يفرط في فرائض الله عز وجل، الصلاة، الزكاة، الحج، أمور فرضها الله عز وجل عليك لا تفرط فيها، ثم تتمتها من النوافل، نوافل العبادات، نوافل الصدقات، نوافل الصيام. ثانيا أن يبتعد الإنسان عن المحرمات، عن المكروهات. ثالثا أن يملأ الإنسان حياته ويكون على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل. جاء في تراجم كثير من الصالحين أنه لو قيل له أن القيامة غدا ما زاد في عمله شيئا، يوم مليء بطاعة الله عز وجل، حياته مليئة. اليوم لو الواحد منا قيل له تموت غدا، ماذا سيحدث في جدوله؟ قرآن، صدقات، مساجد، صلاة، بكاء، تقرب إلى الله عز وجل. لكن أولئك لا، إذا قيل له القيامة غدا لن يزيد، لأن يوم كله صدقات وذكر وعبادة وتقرب إلى الله عز وجل. هذا الفرق بيننا وبينهم. أيضا البعد عن الغفلة، داء عظيم ابتلي بها الناس اليوم الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، جاءت العلامات، جاءت الأمارات، جاءت العظات، والناس في غفلة عن لقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا تقصير الأمل، كم من الناس اليوم يعيش طول الأمل، يعيش أماني كأنه مخلد، كأنه دهري، يخطط لعشرين سنة أمامه، عشر سنوات، والإنسان ما يضمن أنفاسه، ما يضمن دقائق في حياته، وهو يخطط لمستقبل بعيد وكأنه مخلد، ما ينظر أن ملك الموت يزورنا خلال أسبوع أكثر من مرة. أليس في ذلكم عبرة للإنسان؟ جنائز، تلو الجنائز ليستيقظ الإنسان العاقل الكيس الفطن الذي يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم الاغترار بالدنيا، اليوم اغتر الناس بالدنيا، هذا المتاع الفاني القليل، الله دائما يصفه، قل متاع الدنيا قليل، لماذا يغتر الإنسان بهذا القليل ويترك الكثير؟ لماذا تغتر بهذا الفاني وتترك الباقي؟ لابد أيها الأحبة أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: يا أيها الناس، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعد الله حق، مفارقة هذه الدنيا حق، لقاء الله حق، مهما فررت، مهما جمعت، مهما بنيت، فإنك مفارق لهذه الدنيا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يستعد الإنسان للدار الآخرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر يذكر الصحابة، قال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. صدق صلى الله عليه وسلم، أعدوا لهذه الحفرة المظلمة، أعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن الغفلات، فإن وراءكم ظلمة القبر، فإن وراءكم الحساب، تطاير الصحف، المرور على الصراط، إما جنة أو نار، المصير الختامي النهائي الذي ينتظر الإنسان. ينبغي أن يستيقظ الإنسان من الغفلات، تأتي هذه الآيات والعظات والجنائز والأموات حتى يستيقظ الإنسان من غفلته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.